بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في بيان شيء من السيرة العطرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديثنا اليوم إن شاء الله حول بعض المواقف التي نستفيد منها شيئا من الدروس والعبر، وتنفعنا في حياتنا وفي مواقفنا وفي فهمنا لهذا الدين. والمواقف العظيمة من حياة عمر بن الخطاب كثيرة جدا، ولكن أكتفي بموقفين. الموقف الأول حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف الثاني حدث بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله اليوم سيكون حديثنا مركزا على الموقف الأول، وهو موقف عظيم حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف أيها الإخوة حدث في صلح الحديبية، ولا يخفى علينا أيها الإخوة أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام من المدينة إلى مكة يريدون أداء العمرة، فمنعتهم قريش من الدخول إلى مكة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وفي هذا المكان حدث الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. في أثناء هذا الصلح كان لعمر رضي الله عنه موقفا نقلته لنا كتب السيرة. هذا الموقف أيها الإخوة عندما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية على شروط، من هذه الشروط أن من جاء من المسلمين من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده ولا يقبله، والعكس، ومن جاء مرتدا من المسلمين من المدينة إلى قريش فإنهم يقبلونه ولا يردونه. هذا الشرط أيها الإخوة عمر رضي الله عنه في بداية الأمر استعظمه ولم يتقبله، فجاء مناقشا ومجادلا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشرط. وهذا الشرط أيها الإخوة من ينظر إليه في بداية الأمر ولا يعلم تفاصيل ما حدث في صلح الحديبية فإنه يستنكره ولا يوافق عليه إلا رجل ضعيف منهزم، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استنكره عمر. فلو أن هذا الشرط عرض على عقول كثير من المسلمين ممن لم تكن لهم معرفة ودراية بسيرة النبي وبتفاصيل صلح الحديبية لاستنكروه في بداية الأمر، وهذا ما حدث مع عمر رضي الله عنه. ولكن الفاروق رضي الله عنه كان رجاعا للحق، فلما استبان له الحق رجع إليه ولم يكابر ولم يعاند. هذا الشرط عندما نبا ونما إلى عمر رضي الله عنه، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. وتأمل في هذه الأسئلة وفي هدوء النبي صلى الله عليه وسلم في رده على عمر. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى هذا الشرط أن فيه استصغارا للمسلمين ودنية لهم، ومن حماسه وغيرته على هذا الدين وحبه لنصرة المسلمين رفض هذا الشرط في بداية الأمر. فقال: فلما نعطي الدنية إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. فقال عمر: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: وهل أخبرتك أننا سنأتي فيه في هذا العام؟ فقال عمر: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه وطائف به، أي بالبيت. ثم ذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال أبو بكر: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر: بلى. وتأمل في نفس الأسئلة، وأبو بكر رضي الله عنه يرد بنفس رد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. تأمل في موقف أبو بكر رضي الله عنه وفي رده وفي هذه الكلمات: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، أي أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا منه بل وحيا من الله سبحانه وتعالى، وما كان لنبي الله أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، أي فاقتدي به ولا تعترض على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الحق. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ وما زال عمر يجادل. فقال أبو بكر: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. فقال أبو بكر: فإنك آتيه وطائف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. ما معنى فعملت لذلك أعمالا؟ أي أن عمر بعد أن استبان له الحق وأن الرأي الصواب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ندم على مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم وتاب من ذلك، فكان يكثر من العمل الصالح بنية أن يغفر الله له مرادته ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فعملت لذلك أعمالا. هذا الموقف أيها الإخوة دعونا نسلط الضوء عليه. في هذا الموقف موقفان متباينان. الموقف الأول موقف عمر رضي الله عنه. هذا الموقف ظهر في صورة الانتصار لهذا الدين، وبني على الحماس وعلى الغيرة لهذا الدين وعلى العاطفة وعلى القوة. الموقف الثاني موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان موقفا ثابتا مبنيا على التسليم والتصديق والامتثال التام لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلا الموقفين متباينين، والحق لا شك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط أيها الإخوة الذي استنكره عمر رضي الله عنه في بداية الأمر تبين له بعد ذلك أنه كان في مصلحة المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط الذي اشترطته قريش، لأن هذا الشرط يرجع بالمصلحة المستقبلية للمسلمين. ولذلك لما علمت ذلك قريش جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط، مع أن قريش هي التي اشترطت هذا الشرط. ماذا حدث؟ كان الصحابة الذين يفرون من قريش ويأتون إلى المدينة مسلمين لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبلهم ويردهم. فما كان من هؤلاء الصحابة إلا أن خرجوا من المدينة، فإذا رجعوا إلى مكة قتلتهم قريش، وإذا ذهبوا إلى النبي ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا في وسط الطريق، فكلما مرت قافلة لقريش هجموا عليها وأخذوا ما فيها، فأصبح هؤلاء شوكة في حلق قريش ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منهم، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هؤلاء. وهذا سبحان الله كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فاستمسك بغرزه فإنه والله على الحق. ولذلك يقول عمر بعد أن استبان له هذا الشيء وندم على مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يقول لنفسه: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي راجعته 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. فقال عمر بعد أن ذهب من عند أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن لخوفه من معارضته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فما نشبت أن سمعت صراخا أو صراخ صارخ يصرخ بي. شخص ينادي عمر، فقال عمر: لقد خشيت أن يكون قد أنزل في قرآن. وهذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له. قال: فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة، سورة الفتح أيها الإخوة، نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة، لأن صلح الحديبية كان ممهدا ومقدمة لفتح مكة. هذا الموقف من عمر رضي الله عنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نأخذ منه شيئا من الدروس والعبر. أولا، عمر رضي الله عنه مع أنه في بداية الأمر لم يتقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه 3 مرات وراجع أبو بكر 3 مرات، مع ذلك لم يخالفهم ولم يذهب إلى المسلمين ويحرضهم ويقول لهم لا تقبلوا هذا الشرط، هذا شرط فيه إذلال لنا. لا، إنما سلم لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر وهذا الحكم يخالف عقله ويخالف عاطفته ويخالف ما تهواه نفسه. وهذا الموقف أيها الإخوة نابع من كمال إيمان عمر رضي الله عنه بالتصديق والتسليم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر نفسه وهواه. ولذلك نتعلم من هذا الموقف التسليم التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه السنة وهذا الأمر الرباني يخالف أهواءنا ويتعارض مع مصالحنا الشخصية، فإن المصلحة والله في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى مؤصلا لنا هذه القضية التي لا تقبل النقاش، يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يوجد تخيير، إذا قضى الله فأنت مأمور، لست بمخير هل تفعل أو لا تفعل، بل أنت ملزم أن تفعل، لأن هذا مقتضى الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل في هذه الكلمات الربانية، فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله سبحانه وتعالى كمال الإيمان عمن؟ عن الذين لا يتحاكمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله ولا يرضون بذلك ويعترضون. حتى يحكموك، يعني لا يكتمل إيمانهم حتى يتحاكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، حتى الحرج في النفس ينبغي أن يزال. ولذلك عمر رضي الله عنه لما وجد حرجا في نفسه في بداية الأمر قال عملت لذلك أعمالا، أي تبت إلى الله واستغفرت. ويسلموا تسليما، هذا التسليم المطلق. ولذلك أيها الإخوة قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس ببعض الأحكام الشرعية فتكون هذه الأحكام الشرعية ثقيلة عليهم، تتعارض مع مصالحهم، تتعارض مع رغباتهم الشخصية، تتعارض مع عواطفهم، فالمخرج من ذلك يكون بلزوم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الصحابة كما في الأثر الصحيح عن رافع بن خديج قال جاءني بعض أعمامي فقال لي لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفعا، وطواعيتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الصحابي رضي الله عنه قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل لنهيه حتى لو كان هذا النهي يتعارض مع مصلحته الشخصية. وهذا أيها الإخوة هو كمال الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة نتعلم من موقف عمر رضي الله عنه أنه في الفتن والنوازل المدلهمة والمصائب الكبرى لا ينبغي للإنسان أن ينفرد بقول وأن ينعزل عن علماء الإسلام، لأن العلماء لهم نظرتهم المبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يحكم عواطفه. فإن من تمام التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى الرضا بحكم الله وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، الشيء بشيء يذكر، عندما حدثت في هذه الأمة منذ سنوات ما يعرف بالربيع العربي، كثير من أهل الدنيا افتتن بهذا الربيع وظنوا أنهم بخروجهم على حكامهم وعلى حكوماتهم أنهم سينالون حقا وخيرا لهم، وما علموا هؤلاء أنهم قد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الحاكم الظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هذه الأمة بالسمع والطاعة، وحرم عليه الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالما. فلما خالف الناس هذا الهدي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن فقدوا كل حقهم بعد أن كان عندهم جزء من هذا الحق. ومن يتأمل في حال الناس في هذه الدول التي ظهر فيها ما يعرف بالربيع العربي يدرك سبحان الله الحكمة النبوية من الأمر بالصبر على جور الحاكم. هذا الموقف أيها الإخوة لعمر يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أي لا تخالفوا أمر الله ورسوله، ولا تسبقوهم بحكم، وإذا حكموا بحكم فامتثلوا هذا الحكم، فإن ذلك من تقوى الله ومن تمام الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وهذا دليل على أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تقوى الله، وأنه كلما زادت التقوى في قلب المؤمن كلما تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وكلما ضعفت التقوى كلما تهاون الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الإخوة، شبهة قد يستدل بعض الناس بموقف عمر بأنه يجوز الاعتراض على ولي أمر المسلمين، وأن ما يعرف بحرية التعبير هذا أمر يكفله الإسلام. فنقول في الجواب عن ذلك أيها الإخوة أن هذه الكلمة حرية التعبير كلمة حمالة أوجه فيها حق وباطل، وكما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فإن أريد بحرية التعبير مناصحة الحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية التي حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم لا يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن من النصيحة لأئمة المسلمين أي الحكام توجيههم ونصحهم في المنكرات، أو إذا وقعوا في أمر منكر، لكن هذه النصيحة وهذا التوجيه ليس باجتهاد الإنسان، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا وليخلو به ولا يبدها علانية. فنصيحة الحاكم الأصل فيها أن تكون بالسر وليس على العلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال النبي عنده ولم يقل فيه، هناك فرق، عنده يعني أمامه، أما الكلام في الحاكم ونصحه على الملأ وعلانية فهذا ليس من منهج العلماء، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرية التعبير نعم حرية معتبرة، ولكن وفق ضوابط ووفق شروط. ولذلك كم بهذه الحجة تجرأ بعض السفهاء على الشريعة بدعوى حرية التعبير، وكم سمعنا من أناس هداهم الله تجرأوا حتى على رب العالمين واعترضوا على حكمه بدعوى حرية التعبير، وهذا ضلال وضياع وانتكاسة في المفاهيم. إنما حرية التعبير تكون وفق الضوابط الربانية ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.